قال النووي رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل. قال الهرري رحمه الله: باب من لم يؤمن لن ينفعه عمل صالح في الآخرة. أي هذا باب معقود في بيان الدليل على أن من لم يؤمن بالله تعالى في الدنيا لا ينفعه عمله الصالح في الآخرة، أي لا يثاب عليه في الآخرة، لأن شرط قبول الأعمال الصالحة وصحتها الإيمان بالله تعالى، وهو أساسها، لأن القربة لا تصح إلا بمعرفة المتقرب إليه، وتسمية عمله عملا صالحا مجاز لكونه على صورة العمل الصالح الواقع من المؤمن. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي في سننه، وابن حبان والحاكم في المستدرك، وأبو عوانة في مسنده، وأبو نعيم في مستخرجه. ورجال إسناده: أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي الحافظ، حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي، أبو عمر الكوفي القاضي، ثقة فقيه تغير في الآخر قليلا، توفي سنة 94 و100، وأخرج له الجماعة. داود بن أبي هند القشيري مولاهم أبو بكر أو أبو محمد البصري، ثقة متقن، توفي سنة 400 أو قبلها، أخرج له البخاري في التاريخ ومسلم والأربعة. الشعبي عامر بن شراحيل الهمداني أبو عمرو الكوفي، ثقة ثبت فقيه، توفي بعد سنة 100، وأخرج له الجماعة. مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد مخضرم، توفي سنة 62، وأخرج له الجماعة. عائشة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما، توفيت سنة 57، وأخرج لها الجماعة رضي الله تعالى عنها. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه فما أخرج له الترمذي، وداود علق له البخاري وأخرج له الباقون. ومن لطائفه أنه مسلسل بالكوفيين غير عائشة رضي الله عنها، فمدنية. ومنها أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، داود عن الشعبي عن مسروق. ومن لطائف الإسناد أن عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الكافر لا ينفعه عمل، لأن عمله غير مقبول منه، لقول الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم، وصلة الرحم لا شك أنها من الأعمال الصالحة ومن أفضل الأعمال، ويطعم المسكين، وهذا أيضا من فضائل الأعمال، ولكنه لا ينفعه ذلك. لماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ولو قال ذلك لآمن باليوم الآخر ولسأل الله المغفرة ولنفعه ذلك. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يثنى على الميت الكافر بما يستحق. ولا يعارض هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات، حيث قال: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، أخرجه البخاري. لأن هذا ليس المراد منه السب، وإنما المراد به بيان الحكم، والأعمال بالنيات كما في الصحيحين. أما لو أخذ شخص يسب الكافرة شماتة به فإن ذلك لا فائدة منه، فيفرق بين من يريد بيان الحكم الشرعي ومن يريد مجرد السب. وفي الحديث دليل على فضيلة هذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومثلها أيضا: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وهو عند مسلم في الصحيح. وابن جدعان يقول العلماء: جواد معروف واسمه عبد الله، قال في القاموس: كانت له جفنة وهي القصعة الكبيرة يأكل منها القائم والراكب، يعني أنها كبيرة مرتفعة. وقالوا إنه كان كثير الإطعام، وكانت له جفنة يطلع إليها بسلم، والظاهر أنه مات قبل البعثة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان هو عبد الله بن جدعان بضم الجيم وإسكان الدال المهملة وبالعين المهملة، كان كثير الإطعام، وكان اتخذ للضيفان جفنة يرقى إليها بسلم، وكان من بني تيم بن مرة أقرباء عائشة رضي الله عنها، وكان من رؤساء قريش، كان في الجاهلية أي في الأيام التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سموا بذلك أي بالجاهلية لكثرة جهالاتهم. كان في الجاهلية يصل الرحم، ومعنى صلة الرحم الإحسان إلى الأقارب، وقوله: ويطعم المسكين. وفي رواية أبي عوانة في مسنده من طريق عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله بن جدعان كان في الجاهلية يقري الضيف ويصل الرحم ويفك العاني أي الأسير ويحسن الجوار، فأثنيت عليه: هل نفعه ذلك؟ فهل ذاك، وفي نسخة: فهل ذلك نافعه؟ أي فهل ينتفع بثواب هذا العمل؟ لأنه من أعمال الخيرات التي وعد الله تعالى عباده أن يثيبهم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفع، أي لا يثاب على هذا العمل. ثم ذكر علة عدم انتفاعه به فقال: إنه لم يقل بكسر همزة إن لوقوعها في الابتداء، والجملة مستأنفة استئنافا بيانية، وهو ما وقع جوابا عن سؤال مقدر. والتقدير هنا لما لا ينفعه، فأجاب بقوله: إنه لم يقل إلى آخره. يوما أي وقتا من أوقات عمره، والمراد هنا آخر لحظة من حياته ثم مات عليه، لأن ما حصل قبل ذلك لا ينفع أيضا إذا لم يستمر عليه حتى الموت. إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن مصدقا بالبعث. ومن لا يصدق بالبعث فهو كافر، والكافر لا ينفعه أي عمل من أعمال البر لإحباطه العمل بالكفر، كما أخبر تعالى بذلك فقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه عمله ذلك، إنه أي لأن ابن جدعان لم يقل يوما من أيام حياته: رب اغفر لي خطيئتي وذنبي يوم الدين، أي يوم الجزاء وهو يوم القيامة. وهذا يدل على أنه لم يؤمن باليوم الآخر فهو كافر، والكافر لا يثاب على حسناته لعدم شرط قبولها وهو الإيمان. وقال القرطبي في المفهم: قول عائشة هل ذلك نافعه معناه: هل ذلك مخلصه من عذاب الله المستحق بالكفر؟ فأجابها بنفي ذلك وعلله بأنه لم يؤمن، وعبر عن الإيمان ببعض ما يدل عليه، وهو قوله: لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ويقتبس منه أن كل لفظ يدل على الدخول في الإسلام اكتفي به، ولا يلزم من أراد الدخول في الإسلام صيغة مخصوصة مثل كلمتي الشهادة، بل أي شيء دل على صحة إيمانه ومجانبة ما كان عليه اكتفي به في الدخول في الإسلام، ولا بد له مع ذلك من النطق بكلمتي الشهادة، فإن النطق بهما واجب مرة في العمر. وهذا الكلام فيه مراجعة ستأتي إن شاء الله جل وعلا، بل لا بد أن يأتي بالشهادتين، ولا يتصور أن مسلما لا يقول الشهادتين في عمره إلا مرة واحدة، فهذا اشتراط عجيب ممن اشترطه يقولون إنها تجب مرة واحدة في العمر. قال الناوي: معنى هذا الحديث أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرا، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن مصدقا بالبعث، ومن لم يصدق بالبعث فهو كافر لا ينفعه عمل. قال القاضي عياض: وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا بتخفيف عذاب، ولكن بعضهم أشد عذابا من بعض بحسب جرائمهم، وهذا آخر كلام القاضي رحمه الله. وذكر الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه البعث والنشور نحو هذا عن بعض أهل العلم والنظر. قال البيهقي: وقد يجوز أن يكون حديث ابن جدعان وما ورد من الآيات والأخبار في بطلان خيرات الكافر إذا مات على الكفر ورد في أنه لا يكون له موقع التخلص من النار وإدخال الجنة، ولكن يخفف عنه من عذابه الذي يستوجبه على جنايات ارتكبها سوى الكفر بما فعل من الخيرات. هذا كلام البيهقي. وقال العلماء: وكان ابن جدعان كثير الإطعام، وكان اتخذ للضيفان جفنة يرقى إليها بسلم. قال السهيلي: كان ابن جدعان في بدئه صعلوكا شديدا فاتكا لا يزال يجني وقومه يعقلون عنه، أي يدفعون الديات على جناياته، فطرده أبوه وعشيرته لثقل ما حملهم من الديات، فخرج ابن جدعان في شعاب مكة صابرا يتمنى أن يموت فيستريح، فرأى شقا في جبل فتعرض للشق يرجو أن تكون فيه حية تقتله، فلم ير شيئا، فدخل فيه فإذا فيه ثعبان عظيم عيناه تتقدان كالسراج، فحمل عليه الثعبان ففرج له، فانساب عنه مستديرا بدائرة عند باب بيته، فخطى خطوة أخرى فصغر له الثعبان وأقبل عليه كالسهم فأفرج، فانساب قدما لا ينظر إليه، فوقع في نفس ابن جدعان أنه مصنوع فأمسكه بيده، فإذا هو مصنوع من ذهب وعيناه ياقوتتان، فكسره وأخذ عينيه ودخل البيت، فإذا طوال على سرير لم ير مثلهم طولا وعظما، وعند رؤوسهم لوح من فضة فيه تاريخهم، وإذا هم رجال من ملوك جرهم، وإذا عليهم ثياب لا يمس شيء منها إلا انتثر لطول الزمان. وفي الطول مكتوب أن نفيل بن عبد الدار ابن خشرم ابن عبد آليل ابن جرهم ابن قحطان ابن هود النبي الله عليه السلام عشت 500 سنة وقطعت وعور الأرض ظاهرها وباطنها في طلب الثروة والمجد والملك، فلم يكن ذلك ينجي من الموت. وتحتها أبيات فيها عظات أخر، آخر بيت فيها: صاحي هل ريت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرى في الحلاب، وإذا في وسط البيت كوم من ذهب وياقوت ولؤلؤ وزبرجد، فأخذ منه ابن جدعان ما أخذ وعلم الشقة وأغابه أي غيبه وحجبه بالحجارة، وأرسل إلى أبيه بالمال الذي أخرج فرضيه، ووصل عشيرته فسادهم وجعل ينفق من ذلك الكنز ويطعم الناس ويفعل المعروف. قال ابن قتيبة: كانت جفنة طعامه يأكل منها الراكب على بعيره، وقال في غريب الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت أستظل بظل جفنة عبد الله بن جدعان، يعني لعظمها. في الحديث من الفوائد أنه لا بأس أن يثنى على الميت الكافر بما يستحق، وفيه فضيلة هذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذا منه الدعاء المأثور في الصحيحين: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وفيه أن العرب في الجاهلية كانت لهم أخلاق كريمة، وأن هذه الأخلاق كانت فطرية لا بدافع ديني، وهي من أسباب هداية وتوفيق الكثير منهم للإسلام. وفي الحديث أن الكافر لا ينفعه شيء قدمه في حياته من وجوه البر، لا ينفعه ذلك في الآخرة، وإنما يأخذ جزاء ذلك في حياته من صحة ورزق وذرية وجاه ونحوها، كما في أحاديث أخرى. ومن فوائد الحديث بيان أن من مات على الكفر لا ينفعه ما عمله من وجوه الخير، ومنها بيان فضل الإيمان، وأنه هو الركن الرئيس لقبول أعمال العباد. ومن فوائده بيان شؤم الكفر، وأنه من محبطات الأعمال الصالحات، ومنها ما قاله القرطبي رحمه الله يقتبس من قوله صلى الله عليه وسلم: لم يقل رب اغفر لي إلى آخره، أن كل لفظ يدل على الدخول في الإسلام اكتفي به، ولا يلزم من أراد الدخول في الإسلام صيغة مخصوصة ككلمة الشهادة، بل أي شيء دل على صحة إيمانه ومجانبة ما كان عليه اكتفي به في الدخول في الإسلام، ولا بد له مع ذلك من النطق بكلمتي الشهادة، فإن النطق بهما واجب مرة في العمر. انتهى كلامه في المفهم. وقال في البحر: هكذا قال، ولكن فيه نظر لا يخفى، لأنه إن أراد لمن لم يتمكن من النطق بالشهادتين في الحال فكلامه مسلم، وإلا فلا بد من النطق، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الحديث. وكذا قوله، أي قول القرطبي في المفهم، مرة في العمر، هذا غير صحيح، بل كلام باطل. كيف يتصور أن يكون المسلم لا يتلفظ في عمره إلا مرة واحدة؟ ألا يصلي الصلوات الخمس وفيها الشهادتان وغيرهما من أذكار التوحيد؟ ألا يؤذن لها؟ إن هذا لشيء عجيب. ومن فوائد الحديث أن مسألة عدم انتفاع الكافر بعمله في الآخرة وعدم قبولها منه متفق عليها، فقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وأما مسألة تخفيف العذاب عن الكفار فقد نفاه بعض أهل العلم كالقاضي عياض، كما يظهر من كلامه في الإكمال، فقال ما ملخصه: إن القول بأنه تخفيف إنما هو بالنسبة لمن هو أشد منه عذابا، لا تخفيف العذاب عن الكافر مما يستحقه على الكفر، لكن لم يوافقه عليه غيره. قال البيهقي رحمه الله: ما ورد من الآيات والأخبار في بطلان خيرات من مات على الكفر إنما ورد في أنها لا تنفعهم في النجاة من النار ولا في دخول الجنة، ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات. وذكر الحافظ أن كلام القاضي لا يرد كلام البيهقي، ثم قال: فإن جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفر، وأما ذنب غير الكفر فما المانع من تخفيفه؟ قال القرطبي رحمه الله: هذا خاص بمن ورد فيه النص. وقال ابن المنير رحمه الله: هنا قضيتان، إحداهما محال، وهو اعتبار طاعة الكافر مع كفره، لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح، وهذا مفقود من الكافر. الثانية إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضلا من الله تعالى، وهذا لا يحيله العقل. والمتبع في ذلك التوقيف نفيا وإثباتا. هذا الذي قاله ابن المنير رحمه الله هو معنى ما قاله القرطبي رحمه الله. فحاصله أن تخفيف العذاب الوارد في هذه النصوص مقصور على من ورد فيهم ولا يتجاوز إلى غيرهم، وأن المراد به تخفيف عذاب غير الكفر، وهو ما قاله البيهقي وحمل عليه الحافظ قول القاضي عياض، وبهذا تتفق الأقوال ويرتفع الخلاف. ومن فوائد الحديث أن الإيمان بالبعث شرط من شروط صحة الإسلام والإيمان، فمن لم يؤمن بالبعث كان كافرا، وفيه شؤم الكفر وأنه من مبطلات الأعمال. وقال العلامة الألباني رحمه الله: وفي الحديث دلالة ظاهرة على أن الكافر إذا أسلم نفعه عمله الصالح في الجاهلية، بخلاف ما إذا مات على كفر فإنه لا ينفعه بل يحبط بكفره. وفيه دليل أيضا يقول على أن أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل البعثة المحمدية ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة الرسل، إذ لو كانوا كذلك لم يستحق ابن جدعان العذاب ولما حبط عمله الصالح. وفي هذا أحاديث أخرى كثيرة قال سبق أن ذكرنا بعضها كما في السلسلة الصحيحة. وقد ذهب بعض الشراح إلى أن الكافر يمكن أن يستفيد من أعماله الصالحة في الآخرة بأن يخفف عنه العذاب، واستأنسوا بما ورد في شأن أبي طالب، وهذا قول مرجوح وشاذ من وجوه. الأول عدم انتفاع الكافر بعمله في الآخرة وعدم قبوله محل إجماع، فقد دل عليه الكتاب: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فإنه يطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. الثاني لا يجوز اعتبار طاعة الكافر مع كفره، لأنه من شرط قبول الطاعة الإخلاص والمتابعة، وهما مفقودان في طاعة الكافر. الثالث ما ورد في أبي طالب يقصر عليه، لأنه منصوص عليه ولا يلحق به غيره قياسا، لأنه قياس مع الفار. لذلك فالتخفيف الوارد في النصوص مقصور على من ورد فيهم لا يتجاوز إلى غيرهم. وقد مر أنه إذا وقع هذا التخفيف فإنما يقع على ما اجترموه من الجرائم دون الكفر، وأما عذابهم على الكفر فهذا شيء آخر.